بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام في كتاب البيوع من في باب ما نهي عنه من البيوع، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم إلى آخر الحديث، وقوله أولا أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إلى آخره، من أهل العلم قال إن هذا مدرج، من أهل العلم قال إن هذا مدرج من قول ابن عمر وليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله تعالى الإشارة إلى ذلك في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله رحمه الله، طيب قوله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص مزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، أو أراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. فإذا المعنى اللغوي ظاهر في المعنى الشرعي في المزابنة، ومداره على إيش؟ على الدفع، على الدفع لإمضاء البيع أو لفسخ البيع، يعني إن كان غابنا أحب أن يمضي البيع، وإن كان مغبونا أحب أن يدفع تلك البيعة حتى يفسخ البيع. وفي هذا إشارة إلى المعنى الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أن الشرع إنما ينهى عما ينهى عنه لما فيه من المفاسد، ولما فيه من معنى الظلم والجور والتعدي وما شابه ذلك. قوله وهو بيع التمر بالمثنى والسكون بالثمر بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصة، أي في هذا الموطن المراد به الرطب، بيع التمر بالثمر. وقوله بيع الزبيب بالكرم أي العنب، هذا كذلك العنب. وذكر بعض أهل العلم كما ذكر ذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أن المثلية في مثل هذا تكون مفقودة، المثلية في مثل هذا تكون ماذا؟ تكون مفقودة أو تكون غير معلومة، تكون غير معلومة، هذا بالتعبير الأصح. وفي باب الربويات ولا سيما في باب التمر هو من أصناف الربوية، يشترط في تلك البيوع المماثلة والجهل بالتماثل كما يقول العلماء كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. معلوم أن الثمر فيه من الرطوبة ما لا يكون مماثلا فيه للتمر، ما لا يكون فيه مماثلا للتمر. بقي قوله بيع الزبيب بالكرم، بيع الزبيب بالكرم هل هو كذلك لأجل معنى الربا أو لأجل معنى آخر؟ هل هو لأجل معنى الربا أو لأجل معنى آخر؟ من قال أو حصر الأصناف الربوية في ستة أصناف، في الستة الأصناف المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وغيره، يكون في هذا الحديث إشكال عليه، يكون في هذا الحديث إشكال عليه، إذ أن العنب ليس من الأصناف المذكورة في حديث عبادة ولا في حديث غيره مما جاء النص في ذكرها من أنها من الأصناف الربوية. فعلى ماذا يخرج؟ من أهل العلم من حمل هذا الحديث على أن هذا الحديث فيه أن العنب كذلك من الأصناف الربوية، وإن لم تكن مذكورة في حديث عبادة ولكنها ذكرت في حديث آخر في هذا الحديث. والشريعة تؤخذ من جميع الأبواب ولا تؤخذ من باب دون باب، هذا أمر. وبعض أهل العلم وجه المعنى إلى أن هذا النهي ليس لمعنى الربا، ليس لمعنى الربا ولكن لمعنى الغرر، النهي عن بيع العنب بالزبيب لا لمعنى الربا ولكن لمعنى الغرر، فقال لأجل هذا المعنى وقع النهي. ولكن هذا التعليل مدخول فيه، هذا التعليل محل نظر، إذ أن التفاضل في الأشياء الغير الربوية جائز، التفاضل أو عدم معرفة المماثلة والمساواة في الأصناف الغير الربوية جائز، فيجوز أن يشتري إنسان مثلا صبرة من مثلا الطماطم بكذا كذا كيل من الطماطم، فالجهل بالتساوي ها هنا لا أثر فيه، لا أثر أي ليس بمؤثر لأنه ليس من الأصناف الربوية، فإذا كان العنب مع الزبيب كذلك فيقال فيه كذلك، لذا كان التعليل الأول له وجه، له وجاهة أقوى من التعليل الثاني. وعلى كل هو حديث مشكل، هو حديث مشكل، ولا سيما على من قال بأن الربا أو الأصناف الربوية محصورة في السبعة الأصناف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث المزابنة في حديث ابن عمر قال وهذا أصل المزابنة، أي التمر بالثمر والعنب أو الزبيب بالعنب. قال وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول، أي إلحاقا بجامع ماذا؟ بجامع العلة الموجودة في ذلك، ولا سيما في الأصناف الربوية، في الأصناف الربوية. لذا قال ألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، يجري الربا في نقده. قال الشافعي وأما من قال أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من المزابنة، فهو من القمار وليس من المزابنة، أي فتحريمهم لأنهم من القمار لا لأنهم من المزابنة. قال الحافظ لكن في باب بيع، يعني لكن في باب بيع الزبيب بالزبيب، أي الذي بوب عليه الإمام البخاري، قال من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة، ألا تسمى مزابنة، بل هي كذلك ماذا؟ مزابنة. قال ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا، بيع الزرع بالحنطة كيلا، حنطة أي البر، ببيع ماذا؟ الزرع، أي البر في ماذا؟ في المزرعة، ما زال في ماذا؟ في السنبل، في سنبله. قال وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وستأتي هذه الزيادة المصنف بإذن الله جل وعلا. قال وقال مالك المزابنة كل شيء من الجزاف، المزابنة كل شيء من الجزاف، ومع الجزاف هو ما لا يوزن ولا يكال، ما لا يوزن ولا يكال، أي لا يكون مكينا ولا موزونا، ولكن تكون مثلا كومة الطعام، كومة لا يعلم مقدارها كيلا ولا وزنا. قال لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا، واضح أم لا؟ بمعنى هذا أن مالك يوسع النطاق في هذه المسألة. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر، من القمار والغرر. يقول الإمام مالك هذا وإن لم يكن فيه معنى الربا لكن فيه معنى الغرر معنى القمار، يعني مثلا أبيعك 10 سلال من الطماطم بصبرة، يعني كوم من الطماط. يقول هذا يحصل فيه معنى من معاني إيش؟ الغرر، الجهالة. ويحصل فيه كذلك معنى من معاني القمار، قد يربح أكثر وقد يربح وقد يخسر، فلأجل هذا نهى عنه. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة. وفسر بعضهم المزابنة بأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قال: وهو خطأ، فالمغايرة بينهما ظاهرة. وقيل هي المزارعة على الجزء، وقيل هي المزارعة على الجزء، وقيل غير ذلك. والذي تدل على الأحاديث في تفسيرها أولى، أي ما جاء في حديث ابن عمر مفسرا ونحوه. طيب، ما جاء في حديث ابن عمر مفسرا وكذلك ما جاء نحوه. وقد ذكر الحافظ في فتح أن هذا التفسير للمزابنة جاء في حديث ابن عمر وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم، أي تفسير تمر بالثمر إلى آخره. قال: وهذا يؤكد كونه مرفوعا، وهذا يؤكد كونه مرفوعا، وعلى تقدير أن يكون هذا التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم، يعني إذا كان من قول الصحابة فهم أعلم بمرادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح. قال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذه مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل، فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف، فالجمهور على الإلحاق، وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، والله أعلم. واضح هذا أم لا؟ طيب، يعني الجمهور على الإلحاق، أي يلحق فيه كل ما كان في هذا المعنى، فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف. وهذا يتوسع فيه على مسألة ماذا؟ على مسألة الربويات، هل الربا محصور في الستة أم أنه كما يقول بعض أهل العلم بل يدخل فيه ما كل مكين، وبعضهم يدخل فيه كل موزون، وبعضهم يدخل فيه كل مطعوم، ومنهم من جمع في ذلك أن يكون مكيلا أو موزونا أو مطعوما، فاجعل الربا في هذه الأمور كلها، ومنهم يزيد أو مدخرا، لابد أن يكون ماذا؟ مدخرا، فيجعلون العلة في الربا، منهم من يجعل أفراد تلك الأمور، ومنهم من يضيف علة إلى علة أخرى، ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في مسائل الربا. وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، والله أعلم. طيب، إذا علم أن علة النهي في المزابنة هي كونها من الربا، كونها من الربا على القول المذكور، على القول المذكور أولا، في لا سيما في العنب، أو لا سيما في التمر مع الثمر، وفي الشعير أو الحنطة مع الزرع، وعلى القول في العنب أنه كذلك صنف الربوي السابع، فتكون العلة هي ماذا؟ الربا. العلة تكون الربا. فإذا كانت العلة الربا، فالقاعدة في هذا الباب عند أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتماثل. معنى هذا أنك إذا جهلت المساواة فكأنك علمت بماذا؟ بالمفاضلة. فلا يقول إنسان يشترط المماثلة أو المساواة وأنا لا أعلمها، فإذا كنت لا أعلمها فمعفو عني. لا، في باب الربويات الجهل بالمساواة كالعلم بالتفاضل. وشرط الأصناف الربوية إن كان من جنس واحد أن تكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، كما سيأتي في مسائل الربا إن شاء الله تعالى. فإذا علم هذا كان ما ذكره الجمهور مما ينهى عن بيعه، سواء قلنا بأنه مزابنة أو لا، والله أعلى وأعلم. أي سواء قيل بأنه مزابنة لأنه يجري فيه مجرى الربا، أو لأن فيه مع القمار، أو لأن فيه معنى ماذا؟ الغرر. والكل من أنواع البيوع المنهي عنها، لأن النهي عن البيوع إما أن يكون لأنه ربوي، وإما أنه لما فيه من معنى الغرر، لما فيه من معنى الغرر، أو ما فيه من معنى القمار. يدخل الإنسان بين الغنم وبين الغرم، إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. طيب، مسألة: هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ ذهب جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال إلا في العرايا. ذهب علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال إلا في مسائل إلا في العرايا كما في باب العرايا إن شاء الله تعالى. وذهب أبو حنيفة إلى القول بالجواز، ذهب أبو حنيفة إلى القول بالجواز، والصحيح قول الجمهور لأحاديث الباب الصريحة في النهي عن ذلك، وأنه في وأنها من المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه ما تقدم من الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل في الربويات كالعلم بماذا؟ كالعلم بالتفاضل. طيب مسألة أخرى، ما لا يشترط فيه التماثل، ما لا يشترط فيه التماثل، أو قل ما يجوز فيه التفاضل، فهل يجوز شراؤه جزافا يعني من غير وازن من غير كيل، كطماطم مثلا ببصل، أو ذهب بفضة، أو بور بملح، أو ما شابه ذلك؟ الجمهور على الجواز لحديث عبادة بن الصامت، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال ظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات إلا صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. وذهب إلى المنع بعض الحنابلة، وذهب إلى المنع بعض الحنابلة، والراجح القول الأول لما تقدم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قوله المخابرة من الخبير، وهو الأكار أي الفلاح، الأكار أي الفلاح، أو من الخبار وهي الأرض الرخوة، أو من الخبر بضم الخاء وإسكان الباء، وهو شرب الماء أو الزرع، أو من الخبرة بضم الخاء وهي النصيب، أو من خبير لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر عليها. أقوال والجمهور على الأول. وحقيقتها، حقيقتها حقيقة المخابرة عمل الأرض ببعضها، عمل الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع والبذر من العامل، والبذر من العامل، عمل الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع والبذر من العامل، يعني أن يكون البذر من العامل. قال وهي قريبة في المعنى من المزارعة، إلا أن البذر فيها من المالك، كذا فرق بينهما الجمهور من الشافعية، وهو ظاهر نص الشافعي، وقيل هما بمعنى واحد، وبهذا قال جماعة من أهل اللغة وغيرهم، يعني منهم من جعل المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما، فالذين فرقوا جعلوا المخابرة بأن يعمل الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع والبذر من العامل، أن يكون البذر من من؟ من العامل. فإن كان البذر من صاحب المزرعة سميت مزارعة، هذا على القول بالتفريق، هذا على القول بالتفريق، وإلا بعض أهل العلم كما ذكر لا يفرقون، فيجعلون المزارعة بمعنى المخابرة، يجعلون المزارعة بمعنى المخابرة. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.